مجمع نورين يقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 40 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب المستقنع في عشاء يوم الاثنين 16 من شهر محرم من عام 1438. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه، وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزماها. فصل: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة أو 7 بدنة وتجزئ عنها بقرة.
جزاك الله خير. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهداه، أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يحمي إخواننا في الموصل وفي كل مكان، فهم يتعرضون في هذه اللحظات وفي هذه الأيام إلى محنة شديدة من القتل والتشريد لمعنى الأسماء ومعنى الطائفة ومعنى المذهب. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يبدلهم بعد عسرهم يسرا، وأن يجعل في المسلمين يدا حاصدة عادلة تقيم الحق لإخواننا في الموصل وفي بقية بقاع الأرض ممن فيها مظلوم ومهضوم، إنه سميع قريب مجيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من أحكام الفدية وجزاء الصيد، وفيها أيضا جملة من الكليات والقواعد الفقهية والضوابط نعرض لها في هذا الدرس. الأولى أن ضابط الأذى المبيح للرخصة ما حصل به الحرج، ليس له حد محدود، بمعنى أن نقول هو القمل مثلا الذي ورد في حديث كعب بن عجرة، وإنما هو ما حصل به الحرج، وهذا قد يقع بالقمل وقد يقع ببعض الأمراض الجلدية في الرأس، وقد يقع في الحاجة إلى بعض العمليات الجراحية ونحوها من الأسباب التي يلحق الإنسان بها حرج ومشقة. وتأمل هذا اليسر العظيم في هذه الشريعة الغراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بارتكاب المحظور في أدنى درجات الحرج. القمل إذا وجد يوجد أحيانا ويتناثر على الوجه أحيانا، لكنها نوع من الحكة، وربما حكة يسمونها شديدة، لكنها الإنسان يمضي معها. ولا أظن أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه يعني قد جاءه القمل في لحظة واحدة، وإنما جاءه وهو حلال، أليس كذلك؟ فهو إذن أمر قد يحتمله الإنسان مع المشقة، لكن بلغ به هذا الجهد في أقصاه من هذا النوع من الحرج، فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بكلماته الحانية صلى الله عليه وسلم، قال حين رأى القمل يتناثر على وجهي، قال ما كنت أرى أن الوجع يبلغ بك ما بلغ. ولا شك أن كما ذكرت أن القمل ما يأتي في لحظة واحدة، يأتي من طول الشعر، ويأتي من التقادم، ويأتي من الاجتماع، ولا يكون بهذه الكثرة في غالب الأحوال. ومع ذلك ظهرت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته العظيمة حين رآه على هذه الحال، فأذن له أن يحلق رأسه وأن يخرج فدية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. القاعدة الثانية أن الجهل والنسيان مسقطان للتكليف، فلا يترتب ما ينتج عنهما إثم ولا فدية ولا كفارة. وتعلمون حديث يعلى بن أمية حين جاء بالجبة التي فيها أثر خلوق أي طيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع هذه الجبة، وقال اخلع هذه الجبة واغسل عنك أثر هذا الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بفدية أو دم. وهذا العوارض، وكذلك أيضا يدخل فيها عارض الإكراه، وسيأتي إن شاء الله عارض الإكراه إذا أثر، وكذلك الإلجاء، ليس فقط الإكراه، كذلك الإلجاء. الإلجاء هو دون الإكراه قليلا، الإكراه يكون أحيانا بالتهديد بذهاب النفس، والإلجاء يكون بذهاب شيء يسير، يهدد بذهاب ماله مثلا، يهدد مثلا بحبس يسير ساعات دون أذية على بدنه ونحو ذلك، مما لا يسمى فيه الإنسان مكرها. وبعضهم يوازن بين حالة الفعل الناتج عن الإلجاء والإكراه وبين درجة الإلجاء والإكراه، فمثلا لو جاء وقال أحبسك شهرا وإلا تزني مثلا، ولا قال أقتلك وإلا تزني مثلا، أيضا هناك فرق، فهناك عند بعض العلماء توازن، كأنها موازنة بين المصالح وبين المفاسد، بين درجة الحرج العظيمة التي تلحق الإنسان وبين ما يرتكب من المآثم بسبب حالة الإكراه. وهذا في خلاف كما تعلمون بين أهل العلم، لكن ليس المجال هنا الإطالة، نذكر الراجح ونذكر الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وكذلك أيضا ما جاء في النصوص من الأحكام الاستكراه التي تقع على الإنسان، وقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكل ما يؤثر على الإرادة أحيانا تأثير كلي بحيث يلغي الإرادة بشكل كامل، وأحيانا بشكل جزئي بالنصف وبالأقل، ما يؤثر على الإرادة له أثره في سقوط التكاليف وعدم ترتب الكثير من الأحكام المتعلقة بها ما عدا النسيان كما دلت عليه النصوص فيما يتعلق بترك العبادات يعني نسيانا، فهي لا بد أن يؤتى بها وأن تقضى. وما عداه من الإكراه ومن الجهل وبقية عوارض الأهلية فإن الأصل هو أولا رفع الإثم والجناح، هذا بلا إشكال. يبقى قضية وجوب الكفارات والفداء التي تترتب على مثل هذه الأفعال، أيضا الأصل فيها هو السقوط. يبقى أحكام القضاء وأحكام الإعادة في التفصيل بين النسيان من جهة وبين بقية عوارض الأهلية من جهة أخرى فيما يتعلق بأحكام القضاء والكفار والإعادة. أما الجهل فهو يرفع الجميع الحقيقة، وذلك لعلة ظاهرة أن الجهل يطول خلاف النسيان. الإنسان ينسى عبادة هذا عارض وقليل، لكنه يجهل هذا يطول. يبقى الإنسان عمره كله وهو يفعل العبادة على وجه لم يقل به أحد من أهل العلم مطلقا يرحمك الله. قاعدة أخرى تتعلق بعارض الأهلية وهو الجهل، أن التفريط في رفع الجهل لا يؤثر في إسقاطه التكليف. يعني هناك من عكس القاعدة، يعني جعل قاعدة، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله وتبعه بعض أهل العلم في الوقت الحاضر، وهو أنه إذا فرط في طلب العلم، إذا قدر على طلب العلم ثم فرط ثم وقع بسبب تفريطه لطلب العلم في محظورات، فإنه يترتب عليه الإثم ويترتب عليه القضاء ويترتب عليه الكفارة وتترتب عليه الإعادة، كل الأحكام المتعلقة بترك العبادات والتفريط فيها. لكن الأظهر والله أعلم أن القاعدة عكس ما ذكروا، وهو أن التفريط لا يؤثر في إسقاط التكليف. التفريط في طلب العلم لا يؤثر في إسقاط التكليف. لكن ما هو المؤثر يا إخوان؟ السؤال لكم، ما هي الآثار؟ يعني إنسان لم يفرط فجهل فأخطأ في عبادة، وإنسان فرط في طلب العلم فجهل بسبب هذا التفريط فأخطأ في عبادة، ما الفرق بين الاثنين على هذا القول لو أنتم اخترتم هذا القول الذي ذكرته؟ نعم، الإثم يلحق أي شيء أي حالة، ها؟ يلحق التفريط فقط، هذا صحيح. يعني بمعنى من فرط قلنا أنت آثم، أنت تدري أنك ذاهب للحج، التعرف على المحظورات والواجبات لا يحتاج إلى أكثر من منسك صغير يقرأه في أقل من نصف ساعة أو ساعة، وصار عنده وقت وأخذ يعبث ويلعب ويقضي الوقت فيما لا ينفع حتى وقع في بعض المحظورات، نقول أثمت حين تركت العلم الواجب. لكن عارض الجهل لا زال باقيا، أو مانع الجهل هذا الحاجب الذي يحجز الإنسان بينه وبين التكليف لا زال قائما. ما الدليل على رفعه؟ وما الدليل على سلبه التأثير في التكليف وسلبه التأثير في إسقاط القضاء والإعادة والكفارة والفدية وغيرها من الأحكام المتعلقة بجميع العبادات؟ ما الدليل؟ بقي جاهلا، والجهل لا زال عائقا. فلذلك لا يظهر أن هناك أثر أو علاقة بين الأمرين. شيخ عبد العزيز، الحديث أولا في إسناده كلام وبعضهم يضعفه، يقول زميلنا الشيخ عبد العزيز ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. الجواب الثاني نقول الحديث صحيح مع بعض ضعف بعض الألفاظ ورواياته، فيه جواب عنه. هل يذكر الجواب؟ نعم نعم. لا، إرادة الشيخ يعني له وجه، بس هذا الوجه له جواب. نعم نعم هذا صحيح، انه لم يرتب عليها اثار، لم يترتب عليها اثار. نعم لا غاية ما في قوله ألا سألوا إذ لم يعلموا، أنهم أثموا، ربما هم فرطوا في طلب العلم. يتوجه إلى التأثيم، أحسنت، التفريط طلب العلم، هذا صحيح. فإذا الحديث متوائم مع ما نذكره، يعني من جاء ووقع في خطأ نقول يا أخي أنت ليش فرطت؟ قال لا أنا ما فرطت، أنا جاي وفقير ولا عندي أحد ولا لقيت عال، خلاص أنت آسفين ما ليس عليك مشكلة. لكن هؤلاء من الذي قال أنهم لم يفرطوا فيستحقون العتاب، عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يستحقون الإثم أيضا على هذا التفريط. لكن هل دل الحديث على وجود على ترتب قضاء وترتب إعادة؟ ما يظهر. وبعدين انظر إلى الآثار، من أحسن ما يعمله الفقيه والمستدل وطالب العلم والمتفقه ينظر إلى الآثار، مو معناه أن الآثار يصنع منها أحكام شرعية حاشا، لكن إذا شاف الآثار ما تتوائم وليست على مسامتة الشريعة في روحها، في رفعها للحرج، في تيسيرها، لابد يكون عندك خطأ في الاستدلال وفي بناء القاعدة. يعني وش يلزم من هذا؟ يلزم من هذا إنسان يرى أن الجماع مثلا لا يفطر في نهار رمضان، يقول هذا مو بأكل ولا شرب، ولا يقول الخارج لا يفطر، فلا يفطر بمثلا بخروج بالحيض ولا يفطر بالنفاس مثلا، وصارت المرأة تقضي في وقت حيضها ووقت نفاسها تقضي الصوم. وإنسان عاش دهرا مر عليه أكثر من 60 سنة عاشها وعمره 80 سنة وهو يمسح على وجه على الخفين على وجه لم يقل به أحد مثلا، تقول لها عد الصلوات كلها، هو قادر يا أخي، ولا أسهل من مسح الخفين، الأحكام اللي فيه لن يحتاج فيها لأكثر من 10 دقائق حتى يتفهم ما لا يسعه أن يجهله. فهذا يترتب عليه حرج عظيم حين نقول أنت مؤاخذ بآثار جهلك إذا كنت قد فرطت في طلب العلم. كما ذكرنا نحن نطالبهم بالدليل على كون هذا النوع من الجهل أنه لا يرفع التكليف، الدليل عام على أن الجهل يرفع التكليف من غير تقييد، هذا هو الدليل وهذا هو الأصل. فإذا جاءوا بدليل يقول بأن المفرط بأنه يتحمل فدية وكفارة ويتحمل قضاء ويتحمل إعادة وغيرها من الأحكام صح ذلك، وإلا بقينا على هذا الأصل. قاعدة: العامد في وجوب الفدية لفعل المحظور كالمعذور. أعيد: العامد في ارتكاب المحظور أو فيما تجب، يعني ما يوجب، العامد فيما يوجب، نقول العامد فيما يوجب الفدية كالمعذور. هذا طبعا أيضا قول، فيه قول آخر من يعكس القاعدة، يقول العامد هنا ليس كالمعذور، ليس عليه فدية، عليه الذنب وعليه الإثم العظيم وعليه الوزر الكبير، ولا ينفعه أن يكفر أو أن يفدي. لكن الأقرب هو قول الجمهور الذي خالف بعض الظاهرية وبعض أهل العلم أيضا آخرين. وهو الذي عليه العمل الآن، فتوى لا أعرف أحد يخالف فيها من مشايخنا، كلهم على هذا، بل يجيزون له ابتداء أن يرتكب المحظور أحيانا، أن يرتكبه ويفدي لمجرد الحاجة وليس للحرج، ليس للحرج، للحاجة يحتاج، فيقول افعل المحظور وهو تعمد الآن و أجاز له ذلك. نعم. لا عليه الفدية، قول الجمهور عليه الفدية وعليه الإثم، الإثم هذا باتفاق، هذا أن يفعلها من غير حرج هذا باتفاق أن عليه الإثم، لكن كلام قالوا بأن هذا إنما أبيح للمحتاج أو أبيح عفوا لمن أصابه حرج، هذا ما عنده حرج فعله عامدا من غير، ليس بنسيان ولا لأجل الحرج ولا لخطأ.
كيف يكون في المعذور؟
نعم،
في المعذور في أي شيء؟
المعذور بالحرج، المعذور مثل فدية الأذى على الرأس، هذا معذور ولا لا؟ فأذن له بأن يحلق ويفدي، بينما العامد، العامد هنا يأثم ولكن ليس عليه فدية. مثل قول شيخ الإسلام رحمه الله مثلا، من أفطر عمدا في نهار رمضان فلا يقضي، يقول إثمه أكبر من أن يقضيه. طبعا هذا ضعيف أيضا، خلاف قول الجماهير وخلاف ظاهر الأدلة. نعم نعم، أنه إذا تعمد من غير حرج ومن غير نسيان وأنه لا تجب عليه الفدية، أو لا يشرع، ما نقول لا تجب، لا تشرع له الفدية، وما أتى به من الإثم أعظم من هذه الفدية. لكن الصحيح أن ما ذكرناه من ذكر القاعدة أنه مثل المعذور، هذا قول الجماهير.
مثل المعذور في وجوب الفدية،
أي في دعم، في مشروعية الفدية، والمشروعية جزء منها الوجوب، جزء منها الاستحباب. طبعا حين نقول، بعض يقول لا يشرع له ذلك لأنه ما فعله من الذنب أعظم من أن يفتديه بشيء. القاعدة التالية، يقع إطعام المسكين في الفدية بما يسمى إطعاما عرفا، وكذلك أي إطعام، وهذا مبني أيضا على قاعدة أصولية، وهي أن ما جاء مطلقا فإنه يؤتى به على الوجه المطلق، فأمر بالإطعام فما يسمى إطعاما فهو الإطعام الذي شرعه الله عز وجل. ولهذا كان أنس وغيره من الصحابة كانوا إذا أراد أن يطعم المساكين، سواء كانت عن الإفطار في نهار رمضان للشيخ والشيخة، أو كان لأي سبب من أسباب الإطعام التي وردت بإطعام مسكين، وردت في النص بإطعام مساكين، جمع المساكين وغداهم أو عشاهم. والحنابلة يقولون يغدي ويعشي، لأنهم يرون أنه يكفيه يوم، يحتاج إلى غداء ويحتاج إلى عشاء، وهذا ضعيف لأن النص ورد بالإطلاق، فإذا غدى فقط أجزأ، وإذا عشى فقط أجزأ. وهذا الحقيقة فيه مخرج للفقير، مو فقير، الفقير ما يجب عليه، لكن للإنسان اللي عنده احتياجات ولا يستطيع أن يدفع 10 ريالات للجمعيات الخيرية، يقول أنا ربما أستطيع أن أطعم مساكين ب4 ريالات أو 5 ريالات، المطعم يأخذ 7 ريالات على ربع الدجاجة مثلا، يعني هذه فيها محمل فيها تكاليف العمال والإيجارات وغيره، ربما يستطيع يجمعهم فيطعمهم بأقل من 5 ريالات. وهذه القاعدة الحقيقة لها فروع، يعني أهمها هو كيفية الإطعام، كيف تطعم، هذا سؤال دائم. فبعضهم يأتي، بعض الفقهاء يقول كما في صدقة الفطر، يعني صاع، وهذا غير صحيح. صدقة الفطر تعبدية، المقصود بها إخراج الحد كما، أما هذه فالمقصود بها الإطعام. فإذا أردت أن تطعم تأخذ مثلا 1/4 كيلو أرز، تأخذ مثلا 1/4 دجاجة، تأخذ ما تحتاجه من الإدام والزيت وبقية أغراضها، هذه تعتبر يعني وجبة، فتعطيها الفقير، تقسمها على الفقراء بهذا الشكل، أو تجمعهم وتطبخ هذا لهم ويأكلونها طعاما. فلذلك أيضا هذا في الطرد، وكذلك في العكس، يعني يفترض أن الشيء لم يعد وجبة أساسية عند الناس، يعني الأقط مثلا كان وجبة ولا لا؟ يعني لوقت قريب، يعني لوقت قريب كان الناس يعدونه وجبة، أقل من 60 سنة كما يذكر آباؤنا، وقريب 60 سنة يخلطونه مع التمر ويكون هو الغداء والعشاء طيلة ذهابهم بالحج ورجوعهم منه، وكذلك أيضا حتى في حال الحضر. فهل هو وجبة الآن؟ الآن طريفة يسمونها، طريفة مثل المكسرات ومثل بعض أنواع الفواكه، شيء يستطرفه الناس فيأكلونه استطرافا، لو أعطيته أهل بيت لما اعتبروه عشاء أو غداء. ولهذا أهل بغداد لا يعرفونه، فكان الإمام أحمد رحمه الله لا يوصي بأن يجعل الأقط، لا يرى بأن الأقط يخرج في بغداد. شوف كيف راعى العلماء اختلاف العوائد واختلاف الأحوال. وبعض أحبابنا من طلاب العلم يريد أن يجعل صدقة الفطر من التمر، ويقول هذه سنة منسية. شوف كيف التعبد والوقوف على النص، وطلع فتوى وهذه سنة منسية وتركت، يأخذ الناس التمر يضعونه جانبا حتى ييبس ويتلف ثم يرمى للبهاء، وهذا غير صحيح. هذا معقول المعنى، هو المراد أن يكون من غالب قوت البلد، وكان الناس قبل 70-80 سنة هو قوتهم، إذا أكلوا التمر حصل لبن أو ما حصل يكفي معه الماء، كانت هذه وجبة عندهم تامة، فكانت تقف موقفها وتسد مسدها. نعم، هذه مسألة أخرى عاد، هذه مسألة أخرى، لكن بالنسبة لهذه لابد الإطعام. نعم، عن قصد زكاة البطر؟ لا 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 يخرج، الأصل أنه يطعم. نعم، يطعم مطبوخا أو نيئا، هذا هو المقصود فيها، وهذا هو الأصل والله أعلم. القاعدة التالية: المعتبر في التعدد في فدية الأذى أو في الأذى، التعدد عفوا في الأذى أو في موجبات التعدد في موجبات الفدية، المعتبر في تعدد موجبات الفدية وفعل المحظورات والتداخل بينها هو العرف. تحتاج إلى بيان ولا لا؟ نعم، يعني حين يفعل الإنسان محظور يحلق رأسه ثم يقلم، في وقت يقلم أظافره مثلا، وفي وقت يمس طيب على سبيل المثال، على الخلاف في التفريق بين الترفه وبين الإتلاف، يفرق بعض الفقهاء بين هذه الأشياء. وكذلك لبس المخيط المفصل مثلا أيضا، بالاعتبار أنه محظور، وبعضهم يقول لا هو ترك واجب وليس محظورا، والأصح أنه محظور لأنه ممنوع منه منع، فهو يلبس أي شيء، ولا يجب عليه يلبس لباس معين، لكنه محظور من أنواع من الألبسة، فيكون أقرب إلى كونه محظورا من كونه واجبا. فإذا تعددت هذه الموجبات لفدية الأذى وللكفارة ماذا يفعل؟ العجيب يا أخوان أن الفقهاء تنوعت أقوالهم فيها تنوع عجيب يعني، ولم يوافق منهم أحد الآخر، أقصد فقهاء المذاهب الأربعة، وكل واحد أتى بضابط أو بسبب. يعني خذ على سبيل المثال تعدد السبب، السبب الباعث على المخالفة، تعدد الحاجة وهي أيضا نوع من السبب، لكن ذكروها باستقلال كأنها تشبه الضابط، تعدد المكان إذا فعل هذا في مكان ثم فعله في مكان آخر، تعدد الزمان ولو كان في مكان واحد، انفصل انفصال يعني عرفي بين زمن وزمن فقالوا بأنه موجب ل، طبعا الاتحاد أو الانفصال موجب لوجوب الفدية والكفارة أو عدم وجوبها، تعدد النوع أو الجنس، فإن كانت من جنس واحد يعني فكفارتها واحدة، وإن كانت من أجناس متنوعة فكفارتها متعددة. انظر كيف أحكام التعدد وأحكام التداخل. الحقيقة ما وجدت، أردت أني أبحث عن دليل لكل قول من هذه الأقوال التي تضبط هذه المسألة لم أجد دليلا يدل عليه، دليل من الكتاب أو من السنة أو إجماع من الصحابة أو هديهم رضوان الله تعالى عليهم، فلم أجد ما يضبط به بعدم وجود أدلة من الشريعة ولا من اللغة أيضا إلا أن يعود ذلك إلى العرف في انفصال، في انفصال مكونات المخالفة. وكأنه الله أعلم أن هذا فيه نوع من تجدد التكليف وتجدد المسؤولية على الأصح الأقرب، في تجدد المسؤولية، كأن لما تغير عليه الزمان تغير عليه المكان تغير عليه النوع واجه مسؤولية أخرى وتكليفا آخر يجب عليه به فدية مستقلة حتى لو لم طبعا قبل التكفير، أما بعد التكفير أو بعد عمل الفدية فهذا يصلح أن يكون ضابطا أو مكمل لهذا الضابط أنه يستقبل عملا جديدا. يعني مثلا حلق الشعر اليوم لسبب مثلا القمل، حلق جزء من فيه قمل أو خلى من القمل فيه مرض جلدي، القمل في الغالب يكون منتشر، مرض جلدي في جزء من الشعر فاضطروا إلى حلقه حتى يعالجونه، ثم زادت مشكلة القمل عنده بعد أيام فحلقه لسبب آخر. والمتأمل فيما اتجه إليه الأئمة الأربعة، الضوابط التي ذكرتها لكم، تعدد السبب، تعدد الحاجة، تعدد المكان، تعدد الزمان، تعدد النوع والجنس، هذا كل واحد من الأئمة الأربعة قال بواحد من هذه الأقوال. المتأمل فيها وش يجمعها، ما هو الجامع لها؟ نعم، يعني قريب من هذا العرف. وكأن العالم حين يعالج مسألة من المسائل ثم تنقل عنه هو عالجها في حينها على أنها كان فيه اتحاد في الحاجة أو انفصال في الحاجة، كان فيه اتحاد في السبب أو انفصال في السبب، أو عالجها لأن المكان تعدد. فكأن نقلة المذهب نقلوها على أنها ضابط كلي مثلا، أو هو استمر الإمام على اعتبار أنها ضابط عام، الله أعلم، يحتاج هذا الاستقصاء واستفصال في عمل الإمام وفي فتاواه وفي رأيه في هذه المسائل حتى نجزم بهذا أو لا نجزم. لكن أنا أقول هذا هو مما يظن ويتوقع بالأئمة إذا لم يذكر لها دليلا ظاهرا. فالذي ألاحظه في هذه الأشياء أن كلها تصلح أن تكون، كل واحد منها يصلح أن يكون طريقا من طرق اعتبار التداخل أو الانفصال، ولا نهمل أي ضابط جزئي ذكره الأئمة في هذا المقام لأنه ينتظم هذه الأسباب. والحقيقة يعني يلزم من بعض الأقوال، يلزم منها أن الإنسان تتعدد عليه الأسباب، تتعدد عليه الأماكن ويظل يخالف في كل مرة، ثم نقول له أنت عليك فدية واحدة، وهذا غير ظاهر. لكن لما إنسان عنده مثلا مرض جلدي ثم أزال الشعر ثم سرى هذا المرض وأخذ من الشعر الآخر وكان في الزمن القريب والمكان القريب فهو أيضا متصل، لكن لو انفصل وما جاء إلا بعد أيام، هو حج في ذي القعدة وما احتاج إلا بعد أيام طويلة حتى يزيله ثم كفر أيضا، هذا لا إشكال في أنه قد تعددت عليه. قد ليس هناك الحقيقة قول يعالج أدق جزئيات الإشكالات، لا بد أن تجد إشكال، لكن كل قاعدة كما يقول العلماء لها شواذ وتعالج أيضا بالقواعد الشرعية. يعني الانفصال والتنوع، كيف يعني كيف ترى دائما العلماء خاصة فقهاء الأصول إذا أراد يقرب العرف جعل العلاقة بين العابد والمعبود، بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، مثل علاقة إيش دائما يكونها الأصوليين. أحسنت، علاقة السيد مع العبد، وعلاقة الرئيس مع المرؤوس، والملك مع الرعية، والسيد المطاع مع بقية الناس. وتجد أن حتى في مباحث الأمر، مباحث النهي، في مسائل متعددة تجد أنهم يبحثون عن هذه العلاقة، لأنك أنت تعتبر مطيعا، تعتبر مؤتمرا، تعتبر عاصيا أو لا تعتبر. يمكن أن تكون هذه جزء من المعايير والمؤشرات إذا صح التعبير التي يعرف بها الإنسان، يعرف بها الإنسان هذا الأمر، مثل السفر مثلا، والإقامة مثلا، والقبض مثلا لتعود إلى العرف، والحرز. هل تستطيع أنك تجعل العرف حاكم على أدق الجزئيات والتفاصيل؟ ما تستطيع، لا بد أن يأتي إشكال. يا أخي، من أعقد قضايا العرف مثلا في الحرز أنهم يقولون الباب حرز على الباب نفسه، ليس أنه مغلق الباب فقط اللي هو كون ممر، وهذا باب، الباب حرز على أهل البيت إلا في حال اختلال الأمن. إذا كان الأمن مختل ما تقول أنا هذا الباب يكفي، الأمن مستتب، الناس ما تقبل على الباب حتى لو كان مفتوح إلا بإذن. لكن في حال اختلال الأمن الوضع يختلف، ولازم تغلق الباب، ولازم يكون حديد بعد، تحط خشب، ما يعتبر هذا حرز. وهذا ترى ذكر العلماء في أبواب في الكلام على شروط السرقة، ومنها الحرز. فلا يشغلنا الحقيقة وجود الإشكالات، وهذا مهم للمتفقه وطالب العلم والفقيه والمستدل، أن القواعد الكلية إذا اضطردت في الأغلب والأكثر لا يضرها أن يكون لها شواذ، أو ما أقول شواذ، أن يكون لها معضلات، أو أن يكون في شيء قد تعجز عن الإجابة عليه، لا تجده. ولهذا يعني انظر مثلا في القاعدة في المحظون، في يعني المعتبر في المحظون عند الأب ولا عند الأم، فيها يمكن 7 أقوال، 7 أو 8 تأمت لها ضوابط للخبرة في الأصلح للمحظون. تكون عند الأب في الليل البنت لأنه يحفظها، ويكون ولد عند الأم يونسها، وتكون البنت في النهار عند الأم تعلمها، والولد يكون عند الأب في مجاله ومجال عمله يعلمه الصنع، وهكذا. الناس تلاحظ كل قول يذهب إلى صلاح المحظون، لكن ما قالوا صلاح المحظون، اللي قال صلاح المحظون وجدها ابن تيمية رحمه الله، فضبطها الخلافات وجعل كل أقوال العلماء معتبرة، كل أقوال العلماء في قضية الحضانة كلها معتبرة، اللي هو صلاح المحظون. يعني امرأة في بيت آمن ومطمئن ومحفوظة وبيت صالح، لا شك أن عند المرأة أولى. لماذا؟ لسبب واحد، هو التعليم. الرجال يعلم، ما يعلم، مشغول. اللي يعلم الطفل التعليم، التعليم الرسمي هذا وحتى غير الرسمي، هي الأم. ما لم يرد إشكالات على الأم أخرى تكون أعظم من موضوع التعليم، فساد البيت، فساد الأم، أحوال أخرى، البيت غير مأمون، الحي غير مأمون، فكلها ترجع إلى صلاح. فلاحظ الاختلاف العجيب والدقيق بين في أقوال الإمام الواحد وبين الأئمة في قضية الحضانة، قد تصلها بين الأئمة 4 إلى 7 أقوال أو أكثر. لكن تجد أن الإمام يعالج قضية فينظر إليها من زاوية ومن جانب، فيقول هذا القول ثم ينتشر عنه ولا ينظر إلى مستنده في هذا القول. هذه ذكرها القرافي وابن القيم رحمه الله، بل سماه ضلال في الدين القرافي في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات الإمام، كلام عجيب جدا في هذا رحمه الله، وأنها ينظر إلى هذه الزاوية في 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 مثل هذه المسائل. قاعدة ما ثبت بعضها نعيدها يا أخوان، لكن لأن المقطع في حاجة إليه. ما ثبت للرجل ثبت للمرأة، ما ثبت للرجل من الأحكام ثبت للمرأة، وكذلك العكس، إلا بدليل يستثني أحد الجنسين عن الآخر. وهذا يرد ذكره مصنف مثلا في الجماع، لو وقع جماع مثلا في الحج قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، هذا يجب فيه بدنه وهذا يجب فيه الشاة وهذا يفسد به الحج وهذا لا يفسد به الحج، على تفاصيل وأحكام. لكن وقع الجماع أين المسؤولية؟ الأصل أنها إذا كانت مطاوعة وراضية دخلت معه في الحكم، هذا هو التخريج على هذه القاعدة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالرجل والمرأة وغيرها، بس هنا ظاهر قد يكره الإنسان على فعل المحظور، فالإكراه رافع للتكليف، وهذه قاعدة، وهي أن الإكراه عارض يرفع التكليف. فهنا يترتب عليه، يخرج عليه مجموعة من الفروع: كفارة الجماع على المرأة، الجماع في الحج بعد التحلل الأول مثلا يكون غير مفسد عند بعض الفقهاء، ولكنه فيه كفارة. وقلنا الرضا بالجماع أو الإكراه عليه، كلهم ما يتخرج على هاتين القاعدتين. وكذلك أيضا لو ألزم أنه يحلق رأسه أو يلبس المخيط وألجأ على هذا إلجاء أو أكره إكراها، فإنه لا أثر لذلك، لا إثم ولا فدية ولا كفارة ولا دم. القاعدة التالية: كل هدي فهو لمساكين الحرم، هذا اللي يسميه الفقهاء ذبيحة الشكران، وليس الدم الجبران التي تكون مقابل فدية الأذى أو مقابل فعل المحظور أو ترك الواجب، لقول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة، وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا هدي، الذي سيق هو الهدي. القاعدة التالية أيضا قريبة منها: فدية الإطعام ودم الإحصار يدفع لأي مسكين. والمصنف عبر قال: يدفع في محلها، هذا ما عليه دليل، لا بد من دليل على أنه يدفع في محلها، لكن الأقرب أنه على ورد مطلق فيبقى على إطلاقه. مثلا قد تكون المصلحة أنه يرحل مثلا أو يذبح في مكان بعيد بالهاتف، وكالة بالهاتف، فتذبح له في مكان آخر. أما كون الهدي يخرج عن مكة فهذا للحاجة الحقيقة، وسداد أنه لا يحتاج إليه في الحرم، هذا الكم الهائل لا يحتاج إليه في الحرم، فهم يبقون للحرم ما يكفي اللي هو الذبح اللي يوجد الآن في المسالخ الحكومية، واضطروا إلى هذا أن يخرجونه إلى خارج الحرم، يعني أكثر من مليون ونص ذبيحة، لا يظن هذه تكون لأهل الحرم. لكن هذا تصرف سلطاني، إحنا ما لنا علاقة فيه. قصد الإنسان هو إذا ذبحها وهو يجد الفقراء بنفسه فيوزعها بنفسه. الهدي في مكة، نعم في الحرم، وكذلك مكة أيضا، والرسول قال: وكل فجاج مكة طريقه ومن عرض، ومكة الآن خرجت عن الحرم أيضا فهي تابعة في هذا الحكم حتى لو تمددت. بعضهم يقول: لا، إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكة كانت كلها بالحرم، هذا محل نظر واحتاج إلى بحث. أيضا في أحكام الصيد في قاعدة: المثلية في جزاء الصيد تكون بحسب ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم به الصحابة دون مخالف لهم، أي من قال بمثلية الشيء، وما استجد أو اختلف فيه الصحابة فيحكم به خبيران، كما قال الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم. يعني ثبت في أبي داود مثلا أن في الضبع شات، الضبع إذا صيد أن فيه الشات، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذه هو سيد أهل العدل صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة إذا قال أحدهم قولا ثم اشتهر وانتشر فهم أعدل الناس وأخبر الناس بهذا، وهذا مما لا يتغير بتغير الزمان والمكان، لا يتغير، باستثناء خلاف أن جعل حمام الحرم مقابل ماذا؟ شاه، فيه إشكال، وجمعوا بيها أنها تعب الماء كما تعب الشاة، قال ابن عباس، وبعضهم بعض الشراح استشكل هذا وأورد على من استدل على قول ابن عباس بأن هذا قول لم يشتهر أن يقال. في التوجيه الثاني أن هذا في حمام الحرم فقط، ولهم في هذا آثار بعض الصحابة يقول هذا لآثار الحرم فقط، فإن كان خارج الحرم فإنه ينظر فيه إلى المثل أو قيمة المثل، لأنها قد لا يكون له قيمة، مثل تقول غزال الآن، تعرف قيمة الغزال؟ ما تدري، يمكن يصير 4000 يمكن يصير 500 ريال ما تدري، لكن الغزال يقابل مثلا العناق، يقابل العناق في شكلها ومشيها وتسلقها للجبال وفي الوزن أيضا والخفة وعدم الشحم. كم قيمة العناق؟ مثلا 600 ريال. إذن هي ابحث عن المثل ثم ابحث عن القيمة. القاعدة الأخيرة، لا اعتبار للتكليف في صيد الحرم وشجره. ايش معنى التكليف؟ معناه يذهب أحكام الصغر وأحكام العتة والجنون وأحكام الإسلام، يعني معنى الكافر لو أنه قتل صيدا ما نقول أنت هذا تعبدي، أو أن صغير قتل صيدا تجب في ماله، فإن كان هناك تفريط وعلاقة سببية بين الصغير وبين وليه من أب أو أم أو ولي وجبت على من؟ إذا كان مال الصبي مال وجبت على من كان متسببا. وهذا قول الكافة من العلماء يحكون خلاف ضعيف، بل ابن قدامة حكاه اتفاقا أنه لا ينظر إلى التكليف فيما يتعلق بصيد الحرم وليس المحرم، بصيد الحرم وقطع شجره. إذا كان فيه مداخلات أنا شيء سريع في صيد الحرم وشجره وقطع شجره، نعم. نعم، الشيخ مصعب يتكلم على دم الجبران، يقول يذبح في الحرم ويوزع لفقراء خارج الحرم كذا في الحرم. إيه؟ لا، ما يعني هم كلامهم على الهدي، يعني كلامهم يحب بعضهم، يعني الحنابلة هم الذين قالوا بأنها يوزع على فقراء الحرم حتى وإن كان فدية أذى، فدية الأذى مثلا فيها ذبح شاة على التخيير طبعا ليست واجبة، فالحنابلة هذا نص موجود عندكم في الزاد على أنهم أدخلوا فدية الأذى، وأنا حذفت أن خلاف قول الجمهور خلاف الأدلة الظاهرة، لأن الإطلاق في فدية الأذى يدل على إيش؟ يدل على الإباحة، فأنا أخذت قاعدة الحنابلة لكن حذفت منها فدية الأذى لأنها قول الجماهير، ولأن الدليل مع الجمهور في هذا فيما يتعلق بفعل المحظور وفدية الأذى، بينما الورد فيه النص هديا بالغ الكعبة ثم محلها إلى البيت العتيق، هذا في الهدي في دم الشكران لله عز وجل، دم التمتع ودم القران، وكذلك المفرد إذا على قول بعض الفقهاء إذا أراد أن يذبح هديا في حال إفراده. نعم، بما يسمى إطعاما عرفا. نعم هذا إيراد صحيح. نعم إذا المنصوص مثل ما قلنا منصوص في المنصوص في زكاة الفطر منصوص مو على إطعام، ليس على إطعام ولا لا؟ إيه نعم. فما ورد به النص فإنه يبقى على النص، ولهذا جاء مجملا كما تعلمون في القرآن وفصلته السنة. ولذلك قال العلماء أن ما جاء فيه إطلاق الإطعام مثلا في الصيام على سبيل المثال، في الصيام وفي بقية الكفارات وأي إطعام مسكين لم يحدد ولم يبين، فهو يبقى على إطلاقه. نعم. نعم الشجر. طبعا فيه استثناء ليست من شرط شرح هذا المتن، فيه أحكام فقهية عديدة، أنا لا أتعرض إلا للقواعد فقط، وربما تندرج تحت قاعدة تحتاج إلى تأمل يعني. لكن الفقهاء ذكروا مثلا الشجر الرعي، أنه لا بأس بالرعي، قال فأرسلت الأتانة ترتع، وكان هذا في منى وهي حرم بإجماع. والأصل أن المواشي ترعى ولا لا، فما ورد منع، لم يرد منع مرة واحد أنها تمنع ولا يمسك فمها ولا تطعم إلا بمثلا شعير أو بعلف من خارج المزروع زرعه البشر. واستثنوا الإذخر وما يحتاج إليه الناس من غير الإذخر مما يكون حاجة للناس تتعلق بها حاجاتهم المهمة. نعم هذا ذكر فيه الخلاف. فيه أخوان نود ترتيب نرتب علاقة بين الإخوان الزملائنا في هذا الدرس من خلال مجموعة على الواتساب، إن كان فيه حوار أو نقاش أو إشكالات أو تبليغات تكون أسرع في ما يتعلق بالدرس. وكنا مرتبين العام الماضي مع الشيخ أحمد العنزي على لقاء، أيضا لقاء خارج الدرس يكون التنسيق من خلاله، أيضا من خلال هذا الواتس، وتقوي أيضا العلاقة أيضا جانب رابع أو خامس. من رأيتم أحد يتولى هذا فهو حسن، يعني نضرب بها كما يقال أهداف متعددة، أهمها موضوع التواصل بالنسبة للدرس، إذا في نقاش أو أسئلة تتعلق بالدرس أو مقترحات للدرس، مقترحات الدرس القادم، أو قرأ الإنسان الدرس القادم فرأى فيه مقترحات أو شيء من هذا القبيل. استخراج القواعد أيضا لا بأس يعني نتساعد عليها إذا قرأنا الدرس الذي سيأتي في الأسبوع القادم. إذا كان أحد يقرأ في كتب القواعد الفقهية أو شيء ويرى قواعد معينة تعرض لها أو كونها مشمولة بقاعدة أو غير مشمولة، يعني فقط ما يتعلق بالدرس حتى لا نذهب في أشياء غير تخصصية. وبودنا الحقيقة في وقت يعني خلال شهر أو قريب من ذلك كلنا أيضا لقاء خارج الدرس، أما في القاعة اللي هنا أو في استراحة خارج المسجد. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.